صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك ثلاثة عناوين تعرض لها القرآن: السؤال والدعاء والنداء. القرآن الكريم يقول: واسألوا الله من فضله، ويقول القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم، ويقول القرآن الكريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ما هو الفرق بين السؤال والدعاء والنداء؟ السؤال هو الطلب، كل ما تطلبه النفس من الله فهو سؤال. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الدعاء أضيق دائرة من السؤال، ليس كل طلب دعاء. الدعاء طلب خاص، الطلب المقترن بالخضوع. عندما يطلب الإنسان من ربه شيئا بدون خضوع هذا يسمى سؤال. أما عندما يكون طلبه ممزوجا بالخضوع، ممزوجا باستشعار الذلة والمسكنة أمام الله عز وجل، فهذا الطلب يسمى دعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما النداء فهو أضيق دائرة من الدعاء أيضا، ليس كل دعاء نداء. النداء هو عبارة عن الدعاء الذي يقترن بالحسرة ويقترن بالآهة، عندما تكون خاضعا بين يدي الله. تارة خضوعك مفعم بآهة بحسرة، هذا يسمى نداء. وأما إذا كان خضوعك لا يمتزج بالحسرة والألم فهذا مجرد دعاء. لذلك عندما ذكر زكريا قال: كاف هي يا عين صاد، ذكروا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. دعاء زكريا كان ممزوجا بالحسرة، كان ممزوجا بالألم، لذلك عبر عنه القرآن بالنداء. إذن عندنا سؤال وعندنا دعاء وعندنا نداء. نحن نتكلم هذه الليلة عن مفردة الدعاء. الدعاء ماذا يعني؟ ومن أجل أن نتناول هذه المفردة، مفردة الدعاء، نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عليها. السؤال الأول: ما هو تأثير الدعاء في حياتنا؟ هل الدعاء يؤثر على مصيرنا؟ يؤثر على آجالنا؟ يؤثر على أرزاقنا؟ يؤثر على علاقاتنا بأزواجنا، بأولادنا، بأحفادنا أم لا؟ هل للدعاء تأثير على حياتنا أم لا؟ ربما يقول القائل: لا. ليش؟ لأن أي حاجة ندعو الله لها إما مقدرة أو غير مقدرة، فإن كانت مقدرة من قبل الله فلا بد أن تقع، دعونا أو لم ندعو، وإن لم تكن مقدرة من قبل الله فلن تقع، دعونا أو ما دعونا. مثلا المريض يدعو الله ليشفيه، ولكن عقله يقول له: لا أثر لدعائك، لأن شفاءك إما مقدر أو غير مقدر. إن كان الله قدر لك الشفاء إذن سوف تشفى، دعوت أو لم تدعو. إن كان الله قدر عليك عدم الشفاء وبقاء المرض إذن سيبقى المرض، دعوت أو ما دعوت. النتيجة أن الدعاء لا تأثير له في حياتنا، لأن جميع الأمور في حياتنا من أرزاق، من أقدار، من أقضية، من آجال، جميع الأمور في حياتنا منوطة بالقدر. فما هو تأثير الدعاء؟ أين مساحة الدعاء؟ أين أثر الدعاء؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أين تأثير الدعاء؟ الجواب عن هذا السؤال: ربما يتصور الإنسان إذا قرأ الوجود قراءة مادية بحتة، يتصور أن الحوادث على قسمين: حوادث قهرية وحوادث اختيارية. هناك قسم من الحوادث لا دخل لإرادتنا ولا لاختيارنا فيها، هذه حوادث قهرية. مثلا الإنسان يخرج من بيته يصيبه حادث، يعاق، صيب إعاقة، يقول: هذا حادث قهري لا دخل لإرادتي واختياري. لما؟ لأن الحادث وقع علي من دون اختيار مني، فهذا حادث قهري. أما زواجي، هذا حادث بيدي، أنا أقرر زواجي، أنا أقرر دراستي، أنا أقرر وظيفتي، أنا أقرر علاقاتي الاجتماعية، أرافق من، أهجر من، هذا بيدي. إذن الأشياء على قسمين: أشياء قهرية ليست إرادتي دخيلة فيها، أشياء اختيارية مرتبطة بإرادتي واختياري. لأجل ذلك مساحة الدعاء هي في القسم الثاني لا في القسم الأول. ليش؟ لأن الدعاء عملية اختيارية، فلأن الدعاء عملية اختيارية فهو إنما يؤثر في القضايا الاختيارية. لذلك يمكن أن أقول ربي وفقني للزواج الصالح، ربي وفقني للوظيفة الصالحة، ربي وفقني للدراسة النافعة. لما؟ لأن هذه الأمور باختياري، بما أنها باختياري والدعاء عملية اختيارية، إذن الدعاء له أثر في هذا القسم من القضايا. أما القسم الأول هي خارجة عن اختياري، فكيف يؤثر فيها الدعاء؟ هذا إذا قرأنا الوجود قراءة مادية، لكن عندما نقرأ الوجود قراءة ملكوتية، عندما نفحص عن الأسباب الواقعية للأشياء، هل الأشياء أسبابها مادية فقط أم لها أسباب أخرى؟ الشفاء هل سببه مادي فقط وهو شرب الدواء أم له سبب آخر؟ الرزق هل له سبب مادي فقط وهو السعي والوظيفة أم له أسباب أخرى؟ إذا قرأنا الوجود قراءة مادية سوف نقول لا، كل شيء مادي لازم سببه يصير مادي، إذن الأمور مو بيدنا واختيارنا حتى ندعو، الأمور خارجة عن اختيارنا لأن لها أسبابا مادية فهي مرتبطة بأسبابها، لكن هذا ليس صحيحا. الأشياء لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية، كل موجود من الموجودات نضع أيدينا عليه له عنصران، عنصر مادي ويسمى عنصر ملكي تبارك الذي بيده الملك، وعنصر غيبي ويسمى العنصر الملكوتي، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل شيء، كل شيء له ملك له ملكوت، له عنصر مادي له عنصر غيبي، حتى الحجر، حتى زواجك، حتى صلاتك، حتى أجلك، حتى وظيفتك، حتى دراستك، كل شيء تضع يدك عليه هو مؤلف من عنصرين، عنصر مادي وعنصر ملكوتي. لأجل ذلك كل شيء أسبابه لا تنحصر في الأسباب المادية. الشفاء له عنصران، عنصر مادي عنصر ملكوتي، لذلك الشفاء لا تنحصر أسبابه في الأسباب المادية وهو شرب الدواء واتباع إرشادات الطبيب. الأسباب المادية لا نلغي تأثيرها لكن ليست كافية في التأثير. السبب المادي لا يكفي وحده في التأثير، لما؟ لأن الشفاء موجود ذو عنصرين، ملكي وملكوتي، مادي وغيبي، لذلك لا يكفي في حدوثه الأسباب المادية. من هنا نقول وراء الأسباب المادية توجد أسباب غيبية، توجد أسباب ملكوتية. ما هذه الأسباب؟ صلة الرحم، الصدقة، الدعاء، هذه أسباب ليست مادية لكنها أسباب مؤثرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله صلة الأرحام تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال. يعني صلة الرحم تؤثر على موتك، تؤثر على يوم موتك، تؤثر على طريقة موتك، تؤثر على كيفية رحيلك من هذا العالم إلى العالم الآخر. صلة الرحم تنسئ الآجال. طيب صلة الرحم اللي يؤثر على موتي وأثر على رزقي وأثر على أعمالي صلة الرحم سبب اختياري أو سبب قهري؟ طبعا سبب اختياري. إذن بالنتيجة صار موتي باختياري، صار رزقي باختياري، صار قضائي وقدري باختياري. لما؟ لأن هناك سببا ملكوتيا اختياريا ألا وهو صلة الرحم يتحكم في مصيري، يتحكم في قدري، يتحكم في قضائي، يتحكم في كل شؤون حياتي. الصدقة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذن بالنتيجة صارت قضايانا وأقدارنا باختياري، نحن نصنع أقدارنا، نحن نصنع قضايانا، ما سوى ولادتنا ونشأتنا. نعم، ولادتنا جاءت من دون اختيار منا. مكان الولادة، زمان الولادة، طريقة الولادة، هذا ما جاءت باختيار منا. تنشئتنا ليست باختيار منا، لكن بمجرد أن يمتلك الإنسان وعي يستطيع أن يدبر كل أمور حياته باختياره. بمجرد أن يمتلك الإنسان وعياً فهو قادر على أن يصنع قدره، أن يصنع قضاءه باختياره، قادر على أن يصنع كل ما يحف به من زواج، من دراسة، من وظيفة، من رزق، من مرض، من حياة، من موت، من أجل. كل ذلك يقدر الإنسان أن يخضعه لاختياره وإرادته. كيف؟ عن طريق الصدقة، عن طريق صلة الرحم، عن طريق الدعاء. إذن قدرنا باختيارنا، قضاؤنا باختيارنا، لأننا نستطيع أن نتحكم في مصائرنا كلها عن طريق هذه الأسباب الملكوتية الغيبية الاختيارية. من هنا لا يستطيع أحد أن يقول لك لا تأثير للدعاء. شنو تأثير الدعاء؟ أنت تدعو لأجل الشفاء، الشفاء إما قدره الله فسوف يحصل دعوت أو ما دعوت، إن كان ما قدره الله لن يحصل دعوت أو ما دعوت. هذا كلام خطأ، خطأ. أنت تستطيع أن تؤثر في أجلك باختيارك ودعائك، فضلا عن مرضك، فضلا عن رزقك، حتى أجلك تستطيع أن تتحكم فيه بدعائك، بصدقتك، بصلة رحمك، فضلا عن القضايا الأخرى. إذن صار الدعاء له أثر كبير في مصيرنا، في حياتنا، في سائر شؤوننا. ولذلك ورد: لا يرد القضاء إلا الدعاء. تماما مثل الطاعة والمعصية، هل قدر الله عليك أن تصبح مطيعا؟ إذن لن تستطيع أن تعصي. هل قدر الله عليك أن تعصي؟ إذن لن تستطيع أن تكون مطيعا. ما هو الجواب؟ الجواب: لا، ما قدره الله علينا أن نطيعه باختيار منا. هذا ما كتبه الله في لوحه المحفوظ: فلان يطيعني باختيار منه، فلان يعصيني باختيار منه. إذن كما قدر الله الإطاعة والعصيان منوطة بالاختيار، نصبح مطيعين بالاختيار، نصبح عاصين بالاختيار، كذلك آجالنا، أرزاقنا، أقدارنا، قضايانا، كلها باختيارنا وإرادتنا إذا أخضعناها لهذه الأسباب الملكوتية الغيبية من صلة رحم وصدقة ونافلة ودعاء وقراءة قرآن إلى غير ذلك من الأمور. البيت الذي يقرأ فيه القرآن كما ورد عن النبي محمد البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، تكثر فيه البركة. والبيت الذي يعزف فيه الغناء، الغناء يقابل قراءة القرآن، تهجره الملائكة، تحضره الشياطين. بيوتنا بأيدينا نصنعها، أرزاقنا، أقضيتنا، أقدارنا بأيدينا. إذن فالدعاء له أثر على مصائرنا وحياتنا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب الدعاء له أثر، لكن لماذا لا يقضي الله حوائجنا من دون حاجة إلى الدعاء؟ ليش يكلفنا بعد بالدعاء؟ مقتضى لطفه تعالى أن يحقق أهدافنا بلا حاجة إلى دعاء. هل هو يحتاج إلى دعائنا؟ هذا الله الخالق الرازق من بيده الوجود كله، هل يحتاج إلى دعائنا؟ بما أنه لا يحتاج إلى دعائنا، ليش نكلف أنفسنا؟ خلاص، هو بلطفه يقضي حوائجنا، هو بلطفه يحقق أهدافنا، هو بلطفه يقوم أرزاقنا، ما في داعي نتجشم ونتكلف الدعاء له. لماذا؟ مثلا الشفاء من المرض نعمة، ما يمنع الله أن يمنحنا الشفاء؟ هل هو جاهل بمرضنا؟ طبعا لا، هو عالم بكل شيء. هل هو عاجز عن إعطائنا الشفاء؟ طبعا لا، هو قادر على كل شيء. طيب إذا كان عالم وقادر، هل هو بخيل علينا بشيء من الشفاء؟ لا، هو يقول ورحمتي وسعت كل شيء. إذن بما أنه عالم قادر رحيم، فمقتضى علمه وقدرته ورحمته أن يشفينا من دون دعاء، أن يقضي حوائجنا من دون دعاء. لماذا الدعاء؟ هو لا يحتاج إلى دعائنا، فلماذا نتجشم الدعاء؟ الجواب عن هذا السؤال، أولا، الله لا يحتاج إلى دعائنا، نحن نحتاج إلى الدعاء. عندما يدعونا إلى الدعاء لا لأنه يحتاج إليه، لأننا لا يمكن أن نعيش بدون الدعاء، لأننا نحتاج إلى الدعاء، لذلك أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا لأنه محتاج، لأننا المحتاجون إلى الدعاء. كيف إحنا محتاجين إلى الدعاء؟ نحن نحتاج إلى الدعاء من جهتين. الجهة الأولى، حاجتنا إلى العبادة تعني حاجتنا إلى الدعاء. هل نحن نحتاج إلى العبادة؟ نعم. ألا نحتاج إلى الأمن؟ في إنسان ما يحتاج إلى الأمن؟ ما في، لا أقصد الأمن المكاني والأمن الزماني، أقصد الأمن النفسي، الأمن الروحي. كل إنسان يحتاج حاجة ذاتية للأمن النفسي والاستقرار الروحي. ما يقدر الإنسان يعطي، ما يقدر يبدع، ما يقدر ينتج إلا بالشعور بالأمن. إذن الحاجة إلى الأمن حاجة أساسية، حاجة ذاتية. طيب، ما هو الرافد الذي يغذينا بهذه الحاجة؟ احنا محتاجون إلى الأمن، نريد أن نتخلص من القلق، من الأرق، من التأرجح، من الاضطراب. ما هو الرافد الذي يغذينا بالأمن والاطمئنان؟ العبادة. الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة هي الرافد الذي يغذيك بالأمن والاطمئنان. ألا إن أولياء الله الذين عبدوا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلما عبدت الله زاد اطمئنانك، زاد استقرارك، زادت سكينتك في نفسك. العبادة طريق الأمن النفسي. العبادة ما هي؟ العبادة هي الدعاء. مخ العبادة هو الدعاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: افزعوا إلى الله في ملماتكم، والجأوا إليه في حوائجكم، وادعوه فإن الدعاء مخ العبادة. والقرآن الكريم يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني الدعاء هو العبادة. والإمام زين العابدين يقول: وجعلت دعاءك عبادة وتركه استكبارا، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. الدعاء عبادة. بما أننا نحتاج إلى الأمن، إذن نحتاج إلى العبادة. وبما أن العبادة هي الدعاء، إذن بالنتيجة نحتاج إلى الدعاء. الله لا يحتاج إلى الدعاء، لكننا نحن المحتاجون إلى الدعاء، لأننا محتاجون إلى العبادة. الجهة الثانية: نحن نحتاج إلى التغيير. كل شخص منا يريد أن يتغير، أن يتغير في علمه، أن يتغير في رزقه، أن يتغير في مسار حياته، أن يتغير في عمله. كل واحد يريد يتغير. زين، كيف الطريق إلى التغيير؟ كيف أنا أقدر أغير من وضعي؟ كيف هالمجتمع يتغير؟ ما هو السبيل؟ كيف يتغير المجتمع؟ كيف يتغير الفرد من شخصية إلى أخرى؟ كيف يتغير الإنسان من جاهل إلى عالم؟ كيف يتغير الإنسان من طالح إلى صالح؟ كيف الطريق إلى التغيير؟ الطريق إلى التغيير هو الإرادة. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير السلوكي فرع التغيير النفسي. إذا لم تمتلك إرادة التغيير لن تتغير. المجتمع الخامل لن يتغير، المجتمع الكسول لن يتغير، المجتمع الذي يختلف أبناؤه ويتناحر أبناؤه لن يتغير. المجتمع الذي يريد أن يتغير هو من يمتلك إرادة التغيير. الفرد الذي يريد أن يتغير هو من يمتلك إرادة التغيير. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى تمتلك إرادة صلبة صامدة شامخة نحو التغيير، وإلا لن تتغير. لأجل ذلك الطريق إلى التغيير هو الإرادة. مثلا عندما أكون أنا مذنب، تخيم علي الذنوب، تخيم علي المعاصي، أعيش في ظلمة الذنوب، أعيش في ظلمة المعاصي، مسود القلب، مكفهر الروح، مظلم الفؤاد. عندما يكون قلبي مظلما، عندما يكون نفسي مسودا نتيجة كثرة الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كيف أخرج من هذه الظلمة؟ كيف أخرج من هذا الأسوداد؟ أخرج بالإرادة. إذا كانت لدي إرادة التغيير فسوف أخرج من ظلمة الذنوب إلى صباح الطاعة، إلى صباح الفضيلة والإنابة إلى الله. ليست البطولة يا إخوان بأن أمتلك جسماً عريضاً قوياً، ليست هذه البطولة بأن أكون جسمي جسماً رياضياً، ليست البطولة بأن أمتلك ثروة أو أمتلك لقباً بين الناس، ليست البطولة أن أمتلك هذه المظاهر كلها، البطولة أن أمتلك إرادة. من امتلك الإرادة امتلك البطولة، من امتلك الإرادة امتلك مفتاح التغيير. الإرادة هي زاد البطولة، هي قوام شخصية الإنسان، فنحن نحتاج إلى إرادة التغيير. طيب، ما هو الطريق؟ نحن ضعفاء أمام شهواتنا، ضعفاء أمام غرائزنا، كيف نغرس في أرواحنا الإرادة؟ كيف نزرع في قلوبنا الإرادة؟ من أين نأتي بإرادة التغيير؟ الطريق إلى الإرادة الدعاء، الدعاء يصنع منك إنسانا آخر. عندما يجلس الإنسان ويخلو بربه في ظلام الليل ليبكي وينحب ويتذكر شريطه الأسود ويتذكر ماضيه المنتن ويتذكر ذكرياته الوسخة، عندما يتألم ويتحسر ويبكي ويندب، هذا الدعاء سيصنع منه شخصية أخرى، هذا الدعاء سيغرس في قلبه إرادة التغيير، هذا الدعاء هو الطريق. إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. الدعاء يصنعك، الدعاء يخلق فيك الإرادة، والإرادة تقودك نحو التغيير. إذن أنت محتاج إلى الدعاء، لأنك محتاج إلى إرادة التغيير. نأتي إلى السؤال الثالث. نحن ندعو كثيرا ونصر ونبكي وننحب، ولكن لا يستجاب دعاؤنا. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه ونبكي ونحزن ولكن لا نرى إجابة. فهل الله أخلف وعده؟ فهل الله فكك بين الدعاء والإجابة؟ إذن كيف يقول ادعوني أستجب لكم؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، وذلك قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. من أعطى التوكل أعطي الكفاية، وذلك قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، وذلك قوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن نحن نعطي الدعاء، فلماذا لا نعطى الإجابة؟ هناك دعاء صوري وهو الذي نمارسه، وهناك دعاء حقيقي وهو سبب الإجابة. ما هي معالم وملامح ذاك الدعاء الحقيقي الذي يوصلنا إلى الإجابة؟ هناك مجموعة من الآداب. الأدب الأول ورد في الحديث الشريف: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. الأدب الأول التوسل بهؤلاء الصفوة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والأدب الثاني أن تضحي، تبرز تضحية. كيف؟ أن تدعو لغيرك أولا ثم تدعو لنفسك. نحن الكثير منا إذا وقف في الدعاء أول ما يدعو لنفسه، بعدين الآخرين. المطلوب أن يكون منك تضحية، أن تكون روح الدعاء روحا مطعمة بالتضحية، بأن تدعو لغيرك أولا. ورد في الحديث الشريف: من قدم 40 مؤمنا ودعا لهم ثم دعا لنفسه استجيبت دعوته. الحسن الزكي عليه السلام يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، وكانت إذا قامت إلى صلاتها لم تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّاه فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. الدعاء يحتاج إلى تضحية. الأدب الثالث حسن الظن بالله. إذا دعوت وأنت متشائم لن يستجاب دعاؤك، إذا دعوت وأنت محبط لن يستجاب دعاؤك. الدعاء الطريق للاستجابة، الدعاء المطعم بالتفاؤل بحسن الظن. ورد في الحديث: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي فليظن بي خيرا. حسن الظن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من عبد مؤمن دعا ربه إلا استجاب الله له، إما بأن يعجل له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة أو يكفر عن ذنوبه. أنا أدعو أقول: يا رب ارزقني، بس ما رزقني، لكن هذا لا يعني أنه لم يستجب لي، كفر عن ذنوبي بهذا الدعاء. أنا أقول: يا رب اشفني، بس ما شفاني، هذا لا يعني أنه لم يستجب لي، بل غمر قبري بالنور، آتي إلى قبري فأراه مشرقا منيرا. أقول: ما هو السبب؟ قال: ذاك دعاؤك استجيب لك بإضاءة قبرك وبإشراق لحدك، أو تؤجل له في الآخرة، أو يكفر عن ذنوبه. إذن يجيبك بما يرى لا بما ترى، يجيبك بما هو صالح لك لا بما تتخيل أنه صلاح لك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وما من عبد بسط يده لله هكذا إلا استحيا الله أن يردها صفرا حتى يضع فيها من فضله ورحمته، فإذا دعا أحدكم فليمسح وجهه وصدره بعد دعائه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقف في محرابه مد يديه ودعا كما يستطعم المسكين. ومن أدب الدعاء استثمار الزمان والمكان. الدعاء ليلة الجمعة طريق للإجابة، الدعاء ليلة القدر طريق للإجابة، استثمار المكان، الدعاء عند الكعبة طريق للإجابة، الدعاء من فم الأم من فم الأب هذا مكان طريق للإجابة. خذ الدعاء من فم أبيك وأمك، خذ الدعاء من فم طفلك الصغير الذي لم يذنب بعد ولم يعصي، هذا مكان مؤهل للإجابة. المكان روضة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، مكان مؤهل للإجابة، قبة الحسين بن علي. الرواية صحيحة صريحة: إن الله جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. يقول ابن العرندس الحلي: وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، الإجابة تحت قبته. لما؟ لأنه بذل دمه والنفس والنفيس في سبيل مبدئه وقيمه وعقيدته. أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر تربته قبره، هذه الليلة قبته ملاذ الزائرين. الليلة الزائرون تحت قبته يصرخون يدعون ينادون: حسين 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 لبيك يا حسين. الدعاء في هذه الليلة تحت قبته المباركة هنيئا لزواره. قلوبنا ظمأ لزيارته، قلوبنا عطشى لأن نكون تحت قبته. يا كربلا نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية ذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار قالوا الغاضري، لا وين يا زوار قالوا الغاضري، لا وين يا زوار قالوا أرض لطفه، انزور الذي ظلا بلا روس ولا جفو مرمي وخيل الأعوجي هي فوقه الطوف معرى أخوت عني شمال وعن يمين. الله أكبر. بعد عندنا نداء ثاني, ها نداء ثاني لزوار الحسين من قلبك هذا النداء. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة, يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة, وصل للضريح وقول ومن كل عين همالك. شي يقول صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر, صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بنعا, صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آية. من الذي زار الحسين هذه الأيام؟ من الذي وقف على قبره؟ من الذي أقام المآتم عنده؟ العقيلة زينب هي زائرة الحسين هذه الأيام. ها يا نازلين بكربلاء هل عندك خبر بقتلانا وما أعلامها, ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار. خلينا كلنا نجاوب زينب, احنا نجاوب هالليلة. ما غسلوا ولا لفوا يوم الطفوف ولا مدوا, بعد عار تجول عليه الخيل حاكت له الريح منها مئزرا وردا, وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين, ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين, شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين وبنظر تكفين لو بقى من غير تكفي, واقعد معه وما اريد هالدنيا الدني, ويلي لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ولا تقول ضيعت الأخوة, يا خويا زجر سحبني اليوم قوة وسط على متني متني التلاو, خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد. يا الله, اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وأقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.